بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يبين أن كل ما سبق إنما هو خاص بالعلماء الربانيين الراسخين في العلم الذين يريدون الحق لكن قد يخطئه الواحد منهم، أما المعاند المعرض أما المجادل هذا سبيل آخر، سبيله سبيل آخر. قال رحمه الله:
وإما أن يكون تركا غير
ولم يدخل فيما سبق بقى، ولم يدخل في هذا أي في كل ما سبق من الإعذار. انتبه يا أخي لهذه المسألة لأنها من عصب الكتاب، هذا من عصب، ولهذا نستطيع أن نقول كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام بين المميع بين الغلاة والجفاة، بين الغلاة والجفاة. قال: ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة من اتصف بهذا الوصف، فرجل علم الحق وقضى به، علم الحق وقضى به. وليس بلازم يكون علم الحق مسائل الاجتهادية عند الله، فإن هذا لا سبيل له، لكن علم الحق فقضى به يعني قضى بالحق وأفتى بعلم، واعتقد أن هذا دين الله سبحانه وتعالى. والآخر والآخران: وأما الذين في النار فرجل قضى للناس على جهل، ورجل علم الحق فقضى بخلافه. يبقى يخرج من هذا ماذا يا إخوان؟ رجلان: الأول نصر الباطل وهو يعلم أنه باطل، الثاني أفتى بغير علم، تكلم في الدين بغير دليل. إذن من المعذور؟ من تكلم في الدين بالدليل فأخطأ، من تكلم في الدين لا بهوى ولكن بهدى ولكنه أخطأ النتيجة في مسائل الاجتهاد. نعم. لكن
لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه، فلو فرض وقوع
يعني
بعض،
يعني أنا أقول هذا عالم ضال، هذا عالم فاجر متوعد، هذا كاتم العلم ملبس متوعد، لكن أجزم أن هذا العالم الفاجر في النار؟ لا ما أجزم بهذا. نعم.
فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع،
مع لم شوف سبحان الله، يعني لو فرض أن واحد من العلماء المحمودين عند الأمة وقع في مثل هذا فنصر باطلا في بعض المواقف غلبته نفسه في هذا، أو قال بلا علم مع تقصير، شوف عبارة شيخ الإسلام بيقول إيه، بيقول شيخ الإسلام إيه: مع أن هذا بعيد أو غير واقع، لأن صعب أن نقول هذا في العالم الرباني بحق. ولهذا من جامل ولبس ودلس ونصر الحق مع علمه ونصر الباطل مع علمه به وقامت الحجة عليه فهذا مستحيل، أو يصعب أن يكون عالما متبعا أو طالب علم يريد الهداية والنجاة فعلا، هذا يصعب. ولهذا الكذاب لا تجلس عنده، ولهذا المجامل لا تجلس عنده، لأن مثل هؤلاء لا يكونوا علماء، لا يكونون علماء. نعم.
لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل تجوز عليهم الذنوب،
بل نجوز عليهم الذنوب. هات كتاب يا محمود،
هو قدر الآخر قدر،
خلاص في كتاب ثاني نسخة، هات يا محفوظ
دي نسخة
بس خذ مس. بل نجوز عليهم الذنوب. نعم.
قال: بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية.
والأحوال السنية، الأعمال الصالحة والأحوال السنية، عالم السنة السلفي. نعم.
ولما أنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك، ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها.
يا سلام، هذا كلام جميل. ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلمها. دي باب آخر، ده باب المعين معذور عندنا، لكن باب الحق، الحق ما نطقت به الشريعة. فليس معنى إعذار العالم قبول قوله، بل إعذار العالم شيء يتعلق بشخصه، وإعذار العالم فيما عندنا فيما يظهر لنا. فهذا رجل نجيب وهذا رجل عالم، هذا نعذره لأنه ماذا؟ أراد الحق فأخطأ، لكن هذا لا يمنع أن نقبل الحق، بل الواجب علينا نقبل الحق الذي نثق بالنصوص الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لم يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة إلى
ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن،
قطعي السند والمتن،
وهو ما تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وتيقن أنه أراد به تلك الصورة،
ثبت فهو قطعي ثبوت الدلالة أن النبي قصد هذه الواقعة وهذا الحكم، يبقى قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، دي دلالته قطعية لا يجوز مخالفتها ولا الاجتهاد عنده. وهذا معنى كلام العلماء لا اجتهاد في مورد النص، يعني لا اجتهاد في مورد النص القطعي الثبوت القطعي الدلال. طيب،
وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية.
يعني ايه ظاهرة غير قطعية؟ ما معناها؟ الأولى قطعية ما دلالته قطعية، والثاني ما دلالته ظاهرة غير قطعية، ما معناها؟
صحيح، يعني صحيح لكن ليس قطعي.
ها؟ أظهر. يعني الظاهر الراجح من قولين، الراجح من قولين، الغالب عليه الصواب من قولين، هذا الظاهر. إنما النص هو القطعي، هذا قطعي. فالنص والظاهر، النص دلالته واضح، الظاهر دلالته غالبة، غالب. نعم.
فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إن أنه لا يفيده. كذلك الخبر المروي،
البدع الذين يعتقدون أن الخبر الواحد لا يفيد العلم لأنه ظني، ظني. أما أهل العلم فيرون أنه لا فرق بين المتواتر والأحاد في وجوب العلم والعمل، وإن كان المتواتر أعلى. نعم.
وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني،
العلم
اليقيني لما كان
لمن
كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين.
يعني خبر فيه ثقات كبار، خبر في أحمد، في مالك، في الشافعي، في كذا، أخبار تواتر نقل هؤلاء الأئمة الكبار تشك فيها أبدا. نعم.
وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك،
لم يشركه في ذلك. نعم.
ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيهم المتبحرون في معرفته، قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها
فضلا عن العلم بصدقها.
ومبنى هذا على أن الخبر،
يعني بقى عند هؤلاء العلماء المتخصصين قد الخبر هذا يقيني، لكن غيرهم قد لا يعتقد فيه حتى الظن فضلا أن يعتقد العلم بالصدق. ليه؟ لأن هذا بنى أمره على العلم، فحصل أن ثبت عنده هذا الخبر، غيره ما ثبت عنده. كمسلم كده الخبر هذا ثابت عنده رحمه الله تعالى، غيره قد يقول الخبر هذا فيه ضعف لأنه لم يكن عنده ما عند مسلم من العلم. فالجزم أو العلم بصحة الخبر أو قوته أو ضعفه يختلف باختلاف العلماء، فما يكون عند العالم لا يكون كمن عند من دونه. نعم.
قال: وإن كان غيره من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها، وابنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين طارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى، فرب عدد قليل أفاد
خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم وضعف ذلك العدد من غريب قد لا يفيد العلم. خبر رواه 10 وخبر رواه 3، هؤلاء الثلاثة جهبذة يزنون العشرات وليس العشر، فأنا أقطع أن هذا الخبر قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بل الواحد خبر رواه عمر، خبر رواه الصديق، خبر رواه كذا، خلاص أقول من تبعه. وقد يذكر 10 خبرا وأقول ما رتبهم، يبقى تارة يرجع العلم إلى عدد المخبرين، وتارة يرجع إلى صفات المخبرين، وتارة يرجع إلى أمر مخبر به، أمر مشهور في الناس أصلا مش محتاج أقول من رواه، مخبر في الناس، معلوم في الناس، فلان تزوج أقول من أخبرك بهذا، يعني والأمر مشهور في البلد، فلان مات، حكم البلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقول لي من أخبرك. مثلا حرب 73 تقول لي من أخبرك، أنا عايز الأسانيد الحرب 73، حرب 73 45 سنة احنا بيتواطر هذا النقل عندنا، كان في حرب، تطلع دولي بقى ده كان على فكرة ده سيناريو، وإلا ما كان في حرب، ها 73 و 67 و 56 و 48 و 1917 ووعد بولفر، كل ده موجود متنقل عندنا، والرئيس كان جمال عبد الناصر، وبعدين تابعها الرئيس السادات، وبعدين بعد السادات مبارك، وبعد مبارك محمد مرسي، وبعد محمد مرسي السيسي، كل هذا معلوم مخبر به، هذا ما يحتاج بعد في الفترة الخليعة عن عدل منصور. الشاهد يعني أن مثل هذا متناقل في الأمة، كويس لحسن يقولك ده ما كانش ما نحن عندنا عنوان، يعني هل عدل منصور حاكم ولا لا. فمثل هذه الأخبار لا يسأل من أخبر بها، لأن علم الناس فيها علم اضطراري، علم مشهور. نعم.
هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين، وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا، لكن ليس هذا موضع بيان ذلك.
موضع بيان ذلك.
وأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، فإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم طارة وإلى الظن أخرى، وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم منهما، أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، فكل من كان بالإخبار أعلم
بالأخبار
أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله.
طبعا، ولهذا لما يجينا أحكام الكبار القدماء العلماء الجهابذة لم يقول هذا الحديث منكر، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث فيه هذا الحديث كذا، لم يثبت هذا، لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، أحكام هؤلاء الكبار المتقدمين التي لم يعلم لها له مخالف هذه تقبل لأنهم صيارفة، ولو لم يقل لك ويخبرك بعلة الحديث بالعلة، لكن يكفينا إخباره بأن به علة، لأنه ما يقول به علة ولا ما معل إلا وعنده الدليل، قد يخبر به وقد لا يخبر. نعم.
وطارة يختلفون في كون الدلالة قطعية، اختلافين في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، وهذا أيضا باب واسع.
نعم. وطارة يختلفون. طيب.
فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث عليه، أو لغيره أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل
يعني
به.
عندنا الأخبار مقسمة على قسمين، قطعية في ثبوتها ودلالتها هذا يجب العمل بها، تفيد العلم والعمل. طيب أخبار ظاهرة غير قطعية، يعني أن الظن الغالب ثبوتها، أو أن الظن الغالب في الدلالة أنها تدل على شيء دلالة ظاهرة، ها
وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين.
يعني ليس باللازم النص أن يكون المعنى دلالته قطعية، بل إذا كانت ظاهرة وجب العمل به. نعم.
فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة، وعلى هذا حمل قول عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد.
يعني قد فعل فعلا يوجب هذا البطلان، لكن لا يجزم بأنه قد حصل له البطلان، فقد يكون عنده من حسنات الماهية والتوبة والاستغفار إلى غيره، ولهذا قالت إلا أن يتوب. القصة بتمامها ذكره هنا في الحاشية، خرج أحمد في المسند كما في نصب الراية وعلى الموقعين والدارقطني والبيهقي من طرق عن العالية قالت خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت لنا من أنتن؟ قلنا من أهل الكوفة. قالت فكأنها أعرضت عنا، فقالت لها أم محبة يا أم المؤمنين كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وأنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم ناقدا، يبقى ده باع إيه؟ العين. قالت فأقبلت علينا فقالت بئس ما شريتي وما اشتريتي، أو بئس ما شريتي وما اشتريتي، فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. فقال يعني هذا وكأنها تشدد وتغلظ أن زيدا قد فعل هذا خلاف السنة، فلئن كان فعله عمدا فإنه مستحق لهذا الوعيد، لكن زيد قد يفتي بهذا وهو لا يعلم النص في المسألة فيلحق بالأوصاف التي سبقت معنا. قالت لكن كما قلنا قاعدة التغليظ والإنكار غير قاعدة الإيه؟ لحق الوعيد، يعني قد يستعمل في الإنكار أعلى الأساليب تحذيرا لهذا الفعل وإن كان الفعل ما يلحق الوعيد هذا. طيب فقالت لها أرأيت إن لم أخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. هذا رفض الدارقطني، وقال أم محبة والعلية مجهولتان لا يحتج بهما. فقالت ابن جوزي في تحقيق في حديث الخلاف قالوا العلية امرأة مجهولة فلا يقبل خبرها. قلنا بل هي امرأة جليلة القدر معروفة، ذكرها محمد بن سعد في كتاب الطبقات، فقال العلية بنت أيفع ابن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة. قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق هذا إسناد جيد، وإن كان الشافعي قد قال إن لن يثبت مثله على عائشة رضي الله عنها، وكذلك القول الدارقطني في العالية إنها مجهولة لا يحتج بها فيه نظر، وقد خلفه غيره، فلولا أن عند أم المؤمنين علما من رسول الله لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد والله أعلم. وقال ابن تركمان في الجوهر، لكن ده من باب وعيد لا بالتنصيص على أن هذا المعين قد يلحق الوعيد أو بطل جهاده، لكن يدل على تحريم بيع العين، وأن من أتاه عمدا وله جهاد قد يبطل هذا جهاد. ولهذا احنا دائما نتعود بأن الحسنات تمحو السيئات، خلاص، لكن هل ممكن السيئات تمحو الحسنات؟ إيه نعم، هناك سيئات قد تمحو الحسنات. طب واحد يقول بس القرآن بيقول إن الحسنات تذهبن السيئات، قل إن الحسنات تذهبن السيئات، لكن هل القرآن قال إن السيئات لا يذهبن الحسنات؟ قل إن الحسنات يذهبن السيئات، هو في إشكالية هذا القرآن. لكن دي مسألة بقى أخرى، هل سيئات قد تذهب حسنات؟ إيه نعم، واحد عنده حسنات ثم أشرك بالله، ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا يعملون. إذا لهم عمل حبط بالشرك، ومن ذلك هنا فعل محرم قد يحبط فضلا، الرياء إلى غير ذلك من الأمور، أنه قد تقع سيئة تبطل حسنة. قال وقال ابن تركمان في الجوهر النقي بحشيشة سنن البيهقي العلية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان، وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين. ده بقى اللي هي مسألة بقى اختلاف علماء الجرح والتعديل فين في المعين هذا. وقال ابن القيم في الإعلام بعد أن ذكر إسناد الإمام أحمد ومتنه رواه الإمام أحمد وعامل به، وهذا حديث فيه شعبة، الله أكبر، وإيه يعني فيه شعبة؟ جناب. وإذا كان شعبة في حديث فاجدد يديك به، فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد استوثق لدينه. هذا فين في الجملة؟ لكن شعبة قد يهم، آه قد يهم، بس هذا نرد خبر. لكن تقول بقى هذا روى فيه وفيه 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 وروى عنه شعبة وثبت هذا. وأيضا فهذه امرأة أبي إسحاق وهو أحد علماء أئمة الإسلام الكبار، وهو أعلم امرأته وبعدالتها، فلم يكن يروي عنها سنة يحرم بها على الأمة، وهي عنده غير ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة بل يحابيها في دين الله، هذا لا يظن بمن هو دون أبي إسحاق. فكيف يظن بأبي إسحاق؟ يبقى عنده زوجته مردودة الخبر ويروي عنها ويقول مقبولة، كلام ده بيحصل فين؟ لكن ما حصلش عند هؤلاء الأئمة. وأيضا فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلت على عائشة وسمعت منها وروت عنها ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة. وأيضا فإن الكذب والفسق لم يكن ظاهرا في التابعين بحيث ترد به رواياتهم. وأيضا فهذه المرأة معروفة اسمها العالية وهي جدة إسرائيل كما رواه حرب من حديث إسرائيل، حدثنا مسحق عن جدته العالية يعني جدة إسرائيل، فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، والعالية امرأة أبي إسحاق وجدة يونس، وقد حمل عن هذه السنة، وإسرائيل أعلم بجدته وأبو إسحاق أعلم بمرأته، ده أعلم بالجدة وده أعلم بالإيه؟ بالمرأة بمرأته. وأيضا فلم يعرف أحد قط من التابعين أنكر على علي هذا الحديث ولا قدح فيه من أجله. ويستحيل في العادة أن تروي حديثا باطلا ويشتهر في الأمة ولا ينكره عليها منكر، غير معقول أن هذه المرأة تروي حديثا باطلا ويشتهر هذا في الأمة ولا ينكره عليها إيه؟ ولا ينكره عليها منكر. مع أن الذي قال أم حبيبة والعليمة جولتين احتج بما من إمام من أئمة الجرح والتعديل وهو الدرقود. نعم،
وحجة هؤلاء
حقيقة كتاب هذا ما هو فقط ذكر الأعذار، إنما الأعذار بعلم، ولهذا تجد إيه؟ من سنة إلى عقيدة إلى حديث إلى قاعدة في الجرح والتعديل، يعني الكتاب هذا جامع، لأنك أنت لو تكلمت في الأعيان بجرح وتعديل فإن ذلك يستوجب أن تكون عالما بفروع العلم وأصوله وقواعده الكلية، مش عالما بالفروع يعني بإطلاق بما تتكلم فيه، لأنه أن يقبل هذا أو يرد، فالقبول له حيثيات والرد له حيثيات، والحيثيات ليس بابها واحدا بل متنوعة، فطارة من لغة وطارة من حديث وطارة من أصول وطارة من كلام في الرجال ليس سهلا. نعم،
وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حله لم يلحق فاعله الوعيد، فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية.
خلاص، نشهد بمن شهد له النص. نعم،
ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما.
هل الاحتجاج بالقرآن لا يكون إلا بما مصحف في مصحف عثمان، أو يجوز الاحتجاج بما ثبت من قراءات على ألسنة الصحابة؟ عندنا مسألتان يا شيخ طلعت. المسألة الأولى التعبد بالتلاوة، والمسألة الثانية العمل. التعبد بالتلاوة لا يكون إلا بما في مصحف عثمان، فإن الأمة قد أجمعت عليه واتفقت فلا يتعبد بالتلاوة إلا بهذا بمصحف عثمان. إنما من جهة بقى العمل في الأحكام فيعتبر في شأنه شأن الأخبار ثابت ولا غير ثابت، إن ثبت صار به حكم لأنه قرآن، نزل القرآن نزل الوحي به. التلاوة شيء والتعبد بالتلاوة شيء، وهذا حرف من أحرف أجمعت الأمة على التلاوة بها، إنما العمل هذا القرآن نزل ثبت ثبت. يبقى إذن من جهة العمل بالأحكام الصحيح أنه يعمل به ويثبت به ما يثبت بهذا القرآن. نعم.
قال فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح.
أيوه نعم.
فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين.
نعم.
وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه
قال في الحاشية من أمثلة ذلك ما أخرجه أبو خليفة صحيحه عن سعيد بن جبير قال وقرأ ابن عباس أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. يبقى هذه قراءة. وأخرج أبو خليفة صحيحه كتاب تفسير باب سورة حاميم الزخرف قال وقرأ عبد الله وقال الرسول يا ربي، قلت يعني في قوله تعالى في الزخرف وقيله يا ربي، قال ابن مسعود وقال الرسول يا ربي. وأخرج البخاري أيضا في صحيح تعليقا كتاب تفسير باب سورة الجمعة قال وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله، ها وهناك فاسعوا إلى ذكر الله. وأخرج البخاري في صحيحه تعليقا كتاب التفسير بسورة القارعة قال وقرأ عبد الله كالصوفي وهي كالعهن المنفوش في القراءة اللي احنا نقرأها. سعيد بن منصور عن عمرو بن دينار قال أخرج عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس يقرأ له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفيه يحفظونه من أمر الله. طيب قال أبو حيان في البحر المحيط عند تفسير قوله تعالى وكان له ثمر فقال صاحبه وحوره أنا أكثر من كمال وعز نفرة، وقرأ أبي وهو يخاصمه وهو يخاصمه وهو يحوره قرأ وهو يخاصمه. قال أبو حيان وهي قراءة تفسير لا قراءة رواية لمخالفته سواد المصحف، ولأن الذي روي بالتواتر وهو يحوره لا يخاصمه. قلت فما تقدم من قراءة قراءة تفسير وتوضيح لا قراءة مصحف فاستفيد معناها ولم يثبتها أحد تلاوة، والله تعالى أعلم. لكن هذا لا يسلم في كل هذه، بل وقد يرد في حرف هذا الحرف لم تجتمع عليه الأمة في التلاوة كمصحف عثمان ويثبت قرآنا ولهذا يعمل به في الأحكام. نعم نعم هذا قد يكون في كثير من الأمور لقراءة التفسير لكن ليس يسلم في كل شيء. وذهب الأكثرون
من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه
اليقين والظن الغالب، وليس باللازم اليقين، ولهذه قد لا تستطاع في كثير من الأحيان. نعم.
كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العلمية، ولا فرق بين اعتقاد الإنسان.
بارك الله فيكم. إذا كان هذا يطلب في الوعيد وهو حصول النص الثابت بهذا، طيب والوعد الإثابة التي يبقى في فضائل الأعمال لا يلزم لها ذلك؟ يلزم لها ذلك، فلا فرق بين الوعد والوعيد، لا فرق بين الوعد والوعيد، فإن الباب واحد وإن الشرع وعد ووعيد، ولا بد من ثبوت هذا. ولهذا لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الحديث الضعيف غير الثابت، ليس الضعيف بقى له طرق نهض بها إلى حسن، إنما الضعيف الذي ليس له ما يقويه هذا لا يعمل به في فضائل الأعمال. لكن تساهل في الرواية لأن له شواهد وله أصول في القرآن والسنة صحيحة، فيبقى الرواية بس، إنما عمل فإن النبي قال كفى بالمرء إثما أن يحدث لكم من سبع، وقال من حدث بحديث يرى أنه كذب أي أن النبي لم يقله فهو أحد الكذبين. نعم.
ولا فرق بين اعتقاد،
ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كيف تقول قال رسول الله والنبي ما قال صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا؟ نعم. وكما قلت لكم مسسناه ابن تيمية، وأظن تبعه في ذلك الشيخ الألباني أيضا في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب، أن أصل الفضيلة لا يثبت بالحديث الضعيف، إنما لو عندنا فضيلة ثابتة بالقرآن والسنة الصحيحة لكن جاء الحديث الضعيف بذكر مثلا بعض الثواب أو شيء من هذا، فإن مثل هذا يعمل به لأن الأصل ثابت. نقول يعمل به في الفضيلة، والعمل لا يكون بالحديث، العمل بما ثبت عندنا من القرآن وصحيح السنة، لا بهذا الحديث الضعيف، لا بهذا الحديث الضعيف. وما المقدار؟ فالمقدار كأصل العمل، مقدار الثواب كأصل العمل تماما، كل منهما لا يثبت إلا بدليل. أقول بقى له 70,000 لسان وله مش عارف إيه، وكل لسان له في 70,000 لغة، وفعل وله كيت وكيت وكيت وكيت، هذا لا يكون إلا بدليل. نعم.
هنا شرحنا فرق بين العمل، هذا لا بد من له في دليل صحيح.
صح.
لكن الثواب نفسه هذا ما يدخل يعني ما يؤثر في أصل العبادة.
ما انتبهت أنت؟ ما انتبهت؟ الثواب هذا كم هو؟
لا يفرق معنا. يعني في بالنسبة للحديث
كيف لا يفرق معنا؟ وهو نسبة ذلك إلى الشرع، كيف؟
هنا
كيف له
لن يزيد في العبادة
له كذا درجة وله كذا؟
لن يزيد في العبادة شيئا.
ما هو ده حجتهم، لكن حجة ضعيفة. يقول لك احنا طالما العمل يأتي هو يبقى هنقول إذن هنقارب قول من يقول نكذب له لا نكذب عليه.
مش
هو أنا عملت إيه؟
مش في الموضوع يعني.
أنا بقول لك أنت ليه؟ أنا بقول لك صلي وصوم وزكي وحج. عند أحاديث مكذوبة في الصلاة، تارك الصلاة له 15 عقوبة.
ما هو ما قالوش في المكذوب، قالوا في الضعيف.
يا أخوي الله ينجحك ويعلم ردبك.
وما استثنى الموضوع والمكذوب.
رأي أبوي هذا، شوف لا فرق.
لا هو استثنى المكذوب.
لا فرق ولا المكذوب. المكذوب كالضعيف وإن كان أشد منه. ضعيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب ما قاله النبي، لكن راوي هذا كذاب، لكن هذا قد لا يكون كذابا، فهي رتب، لكن جامعها أن النبي ما قاله. حديث الضعيف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الضعيف ما قاله النبي، ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الضعيف. نعم.
ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة.
يا سلام. ها.
من حيث أن كل منهما
جاءنا الخبر اليقين، جاءنا الخبر اليقين. ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاد أن الله حرمه وعد عليه بعقوبة معينة، من حيث إن كل منهما إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل، فكذلك الإخبار عنه بالثاني، بل لو قال القائل العمل بها في الوعيد أو كان صحيح. يعني إحنا نقتصر على الدليل سواء في العقوبة المجملة أو في العقوبة المعينة، كذلك الوعد أيضا في الوعد المجمل وفي الوعد المعين، إذ الجامع أن كل منهما إخبار عن الشرح. نعم.
ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام.
خلي بالك ما جبنا سيرة عمل، يسهلون في أسانيدين إيه؟ الترغيب والترهيب، مما ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام. ذكر في الحاشية أخرج الحاكم المستدرك عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال، عبد الرحمن ابن مهدي قال، إذا روينا عن النبي في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تسهلنا في الأسانيد. ليه؟ لأن هذه الفضائل عليها نصوص القرآن والسنة. وقال أحمد، إذا روينا عن رسول الله في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي في فضائل الأعمال وما يضع حكما ولا يرفعه تسهلنا في الأسانيد. تساهلنا في الأسانيد، في الأسانيد ما تشددنا في الرجال مثل ما نشدد في الحرام، تساهلنا في الأسانيد. لكن بقى موجب العمل، العمل هذا لا يكون إلا بما ثبت. يعضد بقى الضعيف مثلا إيه كلام صحابة، يعضد تعدد أوجه في مرسل آخر غير هذا المرسل الموجود، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي قد يرتقي بها الضعيف لكونه يعمل به في هذا الباب. إنما ضعيف بقى على ضعفه لا. ولذا حتى الذين قالوا بجواز العمل بحيث ضعيف هذا العمل اشترطوا شروطا مش مطلقا، منها ألا يكون ضعفه شديد. ما هو الضعف الشديد ذا؟ الضعف الذي لا يعضد بأي سبب من أسباب تقويته، ما يقبل التقوية، إنما ما قبل التقوية خلاص، وبالتالي قد يكون حسنا بهذا، وقد يكون يشهد له أصل فيكون العمل بالأصل وغير ذلك من هذه الأشياء. طيب ده فين فضل الأعمال؟ تفي الأحكام والعقائد لم نرى هذا، لا في تشدد، في تشدد. ولهذا إذا جاءك الباب في العقيدة والحكم اعلم أن الحديث صحيح. هنا يقول وما لا يضع حكما ولا يرفعه، إنما لو كان يضع حكما ويرفعه يبقى نتشدد. كيف مع التشدد يعمل؟ لهذا يبقى هنا اللي كلام العلماء في باب الفضائل، لكن العلماء متفقون في باب الأحكام والعقائد على أن العقائد لا تثبت إلا بدليل صحيح سالم، وكذلك الأحكام. رواه عنه الخطيب الكفائي. قال المؤلف رحمه الله في مجموع الفتاوى شريحا قول الإمام أحمد، قول أحمد ابن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب استثنينا في الأسانيد، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ليس معناه اسمع أو استمع، ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي يحتج به، الذي لا يحتج به. ليس معناه لم يجعل أحمد وخلافه عدم التشدد في هذا، ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ومن أخبر عن الله أنه يحب عمل من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله، فكيف بالأحكام والعقائد؟ كما لو أثبت الإجابة أو التحريم، لا فرق بين الفضيلة في إثبات أصلها والوعد وبين الوعيد والحلال والحرام. انتبه يا شيخ رمضان، علم يا شيخ رمضان، علم كبير يا شيخ رمضان. ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع. وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحب الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، عن نص فضائل الجماعة، فضيلة الجماعة ورد بها نصوص ثبتة صحيحة، إيه نعم، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهات الكذب والخيانة ونحو ذلك. فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، هنا بقى بنختلف. أنت علمتنا وإحنا طلبة مصحصحين أهو، علمتنا أن ده كله شرع وهيثبت، وإحنا عندنا الشرع لا فرق فيه، سبب العبادة، جنس العبادة، قدر العبادة، صفة العبادة، زمن العبادة، مكان العبادة، مفيش فروقات. هتثبت سبب، ما الدليل؟ هتثبت جنس، ما الدليل؟ هتثبت قدر، ما الدليل؟ هتثبت صفة، ما الدليل؟ تثبت زمانا، ما الدليل؟ تثبت مكانا، ما الدليل؟ جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أن تربح ربحا كثيرا، فهذا إن صدق نفعه، وإن كذب إن صدق نفعه، وإن كذب لم يضره. نعم، في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، في السباكة، إنما في الشرع حسب ما جاء في القرآن، شرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله، والثواب المقدر نأخذ مقدرا، إنما جاء الثواب ولم يأتي تقديره فيما صح ونضع تقديرا ونقبله ونعلم أن هذا لم يثبت؟ لا. صح في التجارة شوف شيخ الإسلام جليل القدر، وقد يكون مصيب، إحنا بنتكلم فيما يبدو لنا قد يكون كلامه الأصوب، فهذا إن صدق نافعة في التجارة تربح كثير. ادخل الباب ده في التجارة، تجر في الحبوب مع الشيخ مسعد والأدوية، هتربح كثير جدا. ده بيجيبوا كل الدواء ب50 بيتبعوه ب500، هتربح كثير جدا. هم يراقبني في هذا، فوجئت أنا أن الكيلو ب100 يجيب حقه يا ما يجيبش، أو ربحه قليل. قال لك مش مشكلة، ما ضرك هذا طالما في ربح قليل. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجيه والتخويف، فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرعي فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا، فما علم أنه باطل الموضوع لم يجوز الالتفات إليه فإن الكذب لا يفيد شيئا، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين روية لإمكان صدقه ولعدم المضرات في كذبه. وأحمد إنما قال إذا جاء ترغيب وترهيب تساهلنا في الأسانيد، ومعناه أن نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين احتجوا بهم، وذلك قول من قال يعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كرهه فيها من الأعمال السيئة، وما ضرك بأن على 100 حسنة ولا 10 ولا 20، المهم يأجرك الله على ذلك طالما أنك جئت بإيه العمل. نقول بس النسبة، نقول بس التحرك، إنما نقتصر على الفضيلة بما ثبت في القرآن والسنة والحمد لله، والقرآن كما وضع الأحكام وضع الفضائل، وحسبنا ما جاء في القرآن والسنة في هذا الباب، ولا نسمح بدخول شيء إلى الشرع ليس منه. لكن اللي يعنيني من هذا إيه؟ اللي يعنيني من هذا إن العلماء اللي قالوا في فضائل الأعمال مش قصدهم العمل بالحديث الضعيف الذي لا يقوى ولا يعبد بشيء من هذه المقويات، أنه يعمل بهذا لأنه في الفضائل، لا 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 يعملون بهذا، إنما الوارد التساهل في رواية الأسانيد، رواية الأسانيد، إنما العمل العمل بما ثبت، ولهذا العمل بما ثبت في من الطاعة في القرآن والسنة لا بما في هذا الحديث، مما لا يكون ضعفه ضعفا شديدا ولم يعلم من جهة القرآن ولا السنة. يبقى هنا العمل بالحديث الضعيف الباقي على ضعفه ولا ينهض للصحة ليس من منهج العلماء، ليس من منهج العلماء. إذن كل دين كما قال هنا الشيخ، إذن كل دين والدين قال الله قال الرسول. نعم اقرأ أكمل، بس أكمل أكمل، المعنى واضح.
لا ينسب للنفس الله.
طب يلا بس أكمل أكمل.
قال ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب.
عندنا محكمات، عندنا قال الله قال الرسول، من حدث عني قال من إيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإضافة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقول من الكذب عليه. نعم قال لكن لو كان ينهض بهذا وله طرق وله كذا. نعم نعم.
ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان أن إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة، لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك أن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ أيضا، وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة، أو يقوم به سبب استحقاق ذلك، فإن الخطأ في الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا بخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه.
نعم، هذه قاعدة. نعم.
ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم.
تمام.
لأن عدم اللازم
يعني وجود الشيء لابد أن يكون له دليل. طيب.
لأن عدم اللازم
وعلمنا عدم الدليل قطعنا، إذا لم نعلم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم، لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا إذا ما في دليل خاص بلا ترتب شيئا، وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل ودينه، وأنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حاجة عامة. فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. نعم. وباب الوعيد،
وباب الوعيد ليس من هذا الباب.
مستحيل يكون الصلوات ست ويخفى هذا على الأمة، مستحيل. نعم.
وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا، كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على
يعني
شروط وله موانع.
الكلام فيما سبق العنوان واحد، موانع لحوق الوعيد. طيب بالمعين. طيب لماذا ذكر هذه؟ ليفرق بين وقوع العالم في خطأ يستوجب العقوبة أو يستوجب الوعيد، فإذا وقع في هذا فلا ترتب عليه هذا الوعيد، فإن ترتيب الوعيد عليه يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. بلال تعامل بالربا رضي الله عنه لكن ليس مرابيا، وليس يلحق هذا الوعيد من التغليظ واللعن والتفسيق وغير ذلك. ليه؟ لعدم علمي بالتحريم. نعم. طيب، واحد تجاوز وأكل الربا وهو يعلم أنه ربا، قلنا هذا ربا، قال أعلم أنه ربا ويأكله، هذا عاصي ولا مستحيل؟
عاصي.
كثير من الناس يرتكب محرم يعلم أنه محرم ويعلم أنه محرم. العلم والإخبار بأني أعلم لا هو كبر واستكبار ولا هو إباء ولا هو استحلال إنما هذا إجرام، أن يقول أنا أعلم بهذا وأفعله، متجرئ يخشى عليه، وليس مستحلا. إن الاستحلال اعتقاد حل وهو يقول أعلم أنه حرام، يبقى مسألة في المشرق ومسألة في المغرب. أعلم أنه حرام يبقى فين المستحيل؟ والمستحيل هو ليس بحرام وإن نطق به الكتاب والسنة. سبحان الله، ليس بحرام، ده الاستحلال. حل اعتقاد حل شيء، هذا الربا حلال وأنا أعلم النص فيه لكنه أنا أعتقد أنه حلال، أنا أعتقد أن الحجاب هذا ليس واجب، يبقى اعتقد الحل، او انا اعتقد انه حرام وانا سافعله، يبقى كيف يكون مستحيل؟ هذا تغيير لمعنى الاستحلال. اعتقاد حل الشيء حاجة، واعتقاد التحريم والجرأة على الشريعة ان يفعله مع كونه يعلم انه هذا محرم شيء اخر. نعم. لكن سبحان الله،
وهذه
لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. وهذا الرجل باله كم سنة متورط في المسألة وكل شوية يقول لك أنا يعني مل من تكرار الكلام في المسألة لأنه أصلا ما يتكلم كلاما يقطع الكلام، كل ما يتكلم يورط نفسه. نعم، وهذه القاعدة تظهر بأمثلة
منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال: وصح عنه من غير وجه أنه قال: لمن باع صاعين بصاع يدا بيد.
أوه عين الربا، هذا في حديث بلال،
كما قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء الحديث. وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسئي في النسأ. الحديث. ثم إن الذين بلغهم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد.
استحلوا استحل، طب هم كفرهم بقى ولا ايه؟ دول استحلال اعتقاد حل الشيء. طب ما دول استحلوا اعتقدوا حل الشيء. اعتقدوا حل الشيء. ليه؟ لانه لم يبلغهم الخبر. انما الذي يكفر من بلغه الخبر وعلم ان هذا حرام فاستحل. نعم.
قال اسلوب ابن عباس رضي الله عنهما واصحابه
مثل أبي الشعساء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين. يا الله يا الله، مدر ابن عباس وأصحابه كلهم كانوا يرون هذا، إنما الربا النسيئة. أعيان المكيين، أعيان علماء، علماء كثرة. لو أنت في مكة تهاب، الذين هم صفوة الأمة علما وعملا، لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنته آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وقد قيل أن ابن عباس رجع عن ذلك وبعض أصحابه، وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور. يا سلام، ابن عباس والتلاميذ الكبار يخفى عليهم إيه؟ ربا الفضل. سبحان الله. ولهذا مسائل الأحكام مسائل فيها باب الإعذار يعني واسع، طالما أنه انضبط بضابطه. إنما قضايا العقيدة والأصول هذه والحمد لله الأمة فيها على الصراط المستقيم. وكذلك ما نقل، وإن كان بعض الأفراد قد يقع في شيء، لكن يقع في شيء جهلا جهلا منه، ومتى ما علم بالسنة علمها. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش إلى الدار بر النساء مع ما رواه أبو داود عن النبي أنه قال: من أتى مرضا في دبرية فهو كافر بما أنزل على محمد. أفيستحل مسلم أن يقول إن فلان وفلان كان كافرين بما أنزل على محمد؟ وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشربها الحديث. وثبت عنه من وجوه أنه قال: كل شراب أسكر فهو خمر، وقال: كل مسكر خمر. وخطب عمر على المنبر على منبره فقال بين المهاجرين والأنصار: الخمر ما خامر العقل، وأنزل الله تحريم الخمر. وكان سبب نزولها ما كانوا يشربون في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ. الفضيخ عرفه ابن منظور في لسان العرب كما في الحاشية: شراب يتخذ من البسري المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار، وهو المشدوخ. المهم لم يكن عندهم من خمر الأعناب شيء. وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين أفاضل يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب، وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حله. مش بقى ما أسكر كثير فغيره حرام، لا، طالما بلغ الإسكار لكن إذا لم يبلغ الإسكار نشرب. فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخرى. ولا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس هو من الخمر الملعون شاربها، فإن سبب القول العام لابد أن يكون داخلا فيه، ولم يكن من بناته خمر من العنب. ثم إن النبي قد لعن البائع الخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر فقال: قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمنها، ولم يكن يعلم أن بيعها محرم. اللي باعها لم يكن يعلم هذا، ولم يمنع عمر علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب من باب الوعيد بقى هو ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. طيب هو بقي قليل، بقي معهم كم صفحة؟ هات كده. لا لا لا، عندنا عندنا غدا إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.